صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المنتجبين سادتي. فيا يا ليتنا كنا معكم فنفوز، والله معكم فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. السلام علي الحسين، السلام عليك يا مولاي وعلى أخيك ساقي عطاشا كربلاء. شاربين به يدافع العلقم فمشى لمصرعه الحسين، وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ملثم، فأكب محنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه قد رام يلثمه فلم ير موضعا، لم يدمه صم الصخور لهولها تتألم. يا أخي أخي يغنيك النعيم ولم أخل، ترضى يا بأن أرزى وأنت يا اختي. منكم يا زينب أيست للخيام ما عود شفوفي تراها مقطعة ومسك الجود والسيف ما ينشال يا زينب بلي والسيف ما ينشال في الخيام وصل مخيم وتلقى تسكينة يقلنا وين عم العطش عطبني يقلنا لا تنشديني ذوب حشاي أبرد دار ظهري ويسرتي ويمناي وين الماي وين الماي
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قلنا في الليلة الماضية إن هناك روايات تحدثت عن حصول فتن شديدة وابتلاءات عظيمة في آخر الزمان، وقلنا إن تلك الروايات ذكرت تأثير تلك الفتن والابتلاءات الشديدة على كثير من الناس في جانب العقيدة، بأن يحصل التحول من الإيمان إلى الكفر، وفي جانب العمل بأن ينتقل الإنسان من طاعة الله إلى معصيته. وقلنا إن من أعظم تلك الفتن والابتلاءات التي لها هذا الأثر الخطير طرح الشبهات والإشكالات على العقائد الحقة وعلى مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، الذي هو في الواقع الدين، هو الدين حقيقة وواقعا. هذه الإشكالات والشبهات التي توجه إلى العقائد الحقة وإلى مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، يمكن أن تقسم من جهة مصدرها إلى قسمين. القسم الأول هو الشبهات والإشكالات التي تطرح من قبل من لا ينتمي إلى هذا المذهب، تكون صادرة من شخص من غير المسلمين، أو صادرة من شخص من أبناء العامة. القسم الثاني هو الشبهات والإشكالات التي تكون صادرة من شخص ينتمي إلى هذا المذهب. هذا القسم الثاني خطره أعظم من خطر القسم الأول، وتأثيره أشد من تأثير القسم الأول. كثير من الناس لا يلقي بالا إلى الشبهات والإشكالات التي تطرح من قبل غير المسلمين أو تطرح من قبل أبناء العامة. يقول لك هذول من القديم وهم يطرحون الإشكالات ويوجهون الشبهات إلى هذا المذهب، وقد تصدى علماؤنا لرد تلك الشبهات والإشكالات، وهم متوقع منهم بل متيقن أنهم لا يسكتون عن هذا المذهب، لابد أن يبحثوا إليهم عن شبهات وعن إشكالات ووجهوها إلى هذا المذهب. فكثير من الناس لا يلقي بالا إلى هذه الشبهات والإشكالات اللي صادرة ممن لا ينتمي إلى هذا المذهب. البلية إذا جاءت هذه الشبهات وهذه الإشكالات من شخص ينتمي إلى هذا المذهب، وخصوصا إذا كانت إليه مكانة في النفوس ومحبوبية في القلوب، هذه الشبهات والإشكالات الصادرة من شخص كهذا إليها تأثير أكثر وإليها خطر أكبر. صلوا على محمد وعلى مقدمة نريد أن نقدمها، وهي أن الإنسان الذي يكون لديه علم يمكن أن لا ينفعه علمه في الثبات على الحق، ويمكن أن ينتقل من الحق إلى الضلال، والتاريخ فيه نماذج تشهد بهذا. من النماذج التي تشهد بهذا بلعم بن باعورة الذي ذكر القرآن الكريم خبره: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا الرجل كان يمتلك علما، كان يمتلك آيات دلائل وبراهين ترشد إلى الحق، وكان في زمن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. في الرواية المروية عن مولانا الإمام الرضا سلام الله عليه أن بلعم ابن باعورة كان يدعو فيستجاب له، كان بهذا المستوى، كان مستجاب الدعوة، كان على الحق ومؤمنا بموسى. لما خرج فرعون وراء موسى وأصحابه، فر موسى وأصحابه فلحقهم فرعون، مر ببلعم ابن باعورة فقال فرعون لبلعم: ادعوا الله على موسى وأصحابه ليحبسه علينا. طلب من هذا، يعرف أنه مستجاب الدعوة، دعاء على موسى وأصحابه أن الله يوقفهم حتى نصيدهم. فمال إلى فرعون. كان هذا بلعم بن باعورة من جهة عنده علم، عنده دلائل وآثار وبراهين تبين له الحق ما هو، لكن من جهة ثانية كان عنده تعلق بالدنيا. ولهذا احنا صحيح البارحة قلنا الإنسان بحاجة إلى العلم من أجل الثبات على الحق ومن أجل أن لا تؤثر فيه الشبهات والإشكالات، لكن العلم وحده لا يكفي، يحتاج الإنسان إلى علم وإلى عدم تعلق بالدنيا. إذا عنده تعلق بالدنيا، التعلق بالدنيا يقوده إلى ترك الحق والذهاب إلى الضلال، وهذا اللي حصل بالنسبة إلى بلعم بن باعورة. من جهة عنده علم، ومن جهة أخرى كان عنده تعلق بالدنيا، مال إلى فرعون، كانت عنده حمارة فركبها حتى يمشي ويا فرعون ويكون وياه يشترك وياه في ملاحقة موسى وأصحابه، لكن الحمار لم تتحرك، فأقبل يضربها، تقول الرواية المروية عن الإمام الرضا، فأنطقها الله سبحانه وتعالى فقالت: ويلك، على ماذا تضربني؟ أتريد أن أجيء معك لأدعو على نبي الله وقوم المؤمنين؟ نفس نطق هذه الدابة وتكلمها بهذا الكلام المفروض أن يكفي لاغتداعه عن الغي والضلال وأن يرجع إلى رشده، لكن الرجل استمر في ضرب تلك الحمارة حتى قتلها. هني سلبت منه استجابة الدعوة. الآية تقول: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض يعني كان عنده تعلق بالدنيا. هذا نموذج. جي إلى زمان الأئمة سلام الله عليهم، تجد نماذج عديدة لعلماء تركوا الحق وانتقلوا إلى الضلال. منهم علي بن أبي حمزة البطائني. هذا الرجل أدرك الإمام الصادق سلام الله عليه، وكان هو القائد لأبي بصير. أبو بصير كان أعمى، يحتاج إلى من يقوده، الذي يقوده هذا الرجل علي بن أبي حمزة البطائني. وأبو بصير كان كثيرا مجيء للإمام الصادق سلام الله عليه، واللي يجيبه إلى الإمام هو هذا، فاستمع أحاديث كثيرة من الإمام الصادق. وبعد الإمام الصادق صحب الإمام الرضا، صحب الإمام الكاظم عليه السلام سنوات، وسمع منه أحاديث كثيرة، وصار يعد من علماء الشيعة في ذلك الوقت. ومما سمعه من الإمام الكاظم النص على إمامة ولده الرضا سلام الله عليه، لكن بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام الرجل هذا علي بن أبي حمزة البطائني كان عنده 30,000 دينار للإمام الكاظم، طمع في هذه الأموال. حين يعترف بإمامة الإمام الرضا سلام الله عليه كما سمع من أبيه أنه هو الإمام من بعده، يكون يسلم هذه الأموال للإمام الرضا. أراد أن يستولي على هذه الأموال، فشنه ادعى أن الإمام الكاظم سلام الله عليه لم يمت وإنما غاب وهو القائم سيرجع، وأنكر إمامة الإمام الرضا، وهو كان رأس الطائفة التي عرفت بالواقفية اللي وقفت على الإمام الكاظم سلام الله عليه، وبسببه ضل أناس كثيرون. والنماذج كثيرة. فالعالم يمكن مع وجود العلم عنده ووجود الدلائل والبراهين التي تبين له الحق يمكن أن يضل بسبب تعلقه بالدنيا، حبه إلى أموال أو حبه إلى جاه ورئاسة أو غير ذلك من الأشياء الدنيوية الزائلة. بعد هذه المقدمة نقول الشبهات والإشكالات التي تطرح من قبل شخص ينتمي إلى المذهب، هذه موقف الناس بالنسبة إليها على أقسام. أو الناس في موقفهم من هذه الإشكالات على أقسام. قسم لما توصل هذه الشبهات وهذه الإشكالات يتوقف عندها ويتأمل فيها ويبحث عنها بالمطالعة بالرجوع إلى العلماء المأمونين، ويقول حتى لو هذا الشخص اللي طرح الأفكار محبوب عندي، لكن هذا ما يمنع من أن أتأمل وأن أقف وأن أبحث وأسأل. كون المحبوب شيء وكوني أتقبل منه كل ما يقول هذا شيء آخر. الحق عندي فوق كل أحد أساسا، المفروض موقفي من الأشخاص يكون على أساس الحق. التزم بالحق أحببته، لم يلتزم بالحق أبغضته، يحب في الله ويبغض في الله. فكونه محبوب عندي هذا ما يعني أني أخذ كل اللي يقوله. إذا جاب شيء أشوفه يضرب أساس من أسس المذهب ويأثر على عقيدة أنا معتقد بها لفترة، هذا يخليني أتوقف وأتأمل وأبحث وأشوف الحق عندي فوق كل شيء. هذا الموقف هو الموقف الصحيح. قسم من الناس لا، بما أن هذا الشخص محبوب عنده خلاص كل ما يقول يأخذ به ولا يرضى بأن يتكلم أحد بكلام يدافع به عن المذهب ويرد به أفكار هذا الشخص. زين، أنت على الأقل توقف وتأمل وابحث واسأل، يمكن أن تصل إلى بطلان هذه الأفكار. والإنسان إذا الله سبحانه وتعالى شاف منه الجهاد، شاف منه أنه قاعد يدور عن الحق يرشده إليه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واحد معطل عقله، ما يتعب نفسه، قاعد في بيتهم اصلا ما يبذل شيء، ما يتحرك، ما يجاهد، هذا يطلع على ضلاله ولا يهتدي. اذا الله سبحانه وتعالى يشوف من الانسان تحرك ويشوف منه اهتمام بمعرفه الحق يهديه، يوصله الى الحق، يجعل الحق في معرض الوصول اليه. زين، على الأقل مثل ما أنت ترى لهذا الشخص الحق في التكلم بهذه الأفكار، أعطيها الحق هذا إلى اللي يدافعوا ويردوا هالأفكار. قسم ثالث من الناس يقول أنا يعني متأكد من أن هذه الأفكار باطلة، لكن شنو الأثار اللي يحصل عند هذا القسم؟ فقدان الثقة في الصنف كله. وأنا أتحدث عن واقع بعض الشباب، يعني سمعت منهم هالحكي هذا، يتكلمون يعني بما يتبين منه أنهم متأكدون من بطلان هذه الأفكار، لكن ثقتهم في العلماء الزلزلت. وخصوصا لما تتكرر النماذج يقول لك فترة يصير شيء من واحد، بعد فترة هم يصير واحد آخر، بعد فترة يصير ثالث، لما تكثر احنا نثق في من؟ هذا هم هنحب شيء غلط. أولا مثل ما قلنا هذا شيء مو جديد، يحصل وحصل. هناك من كان عالما وقد انتقل من الحق إلى الضلال. ثانيا ما ينصح اتهام الآخرين وفقدان الثقة فيهم بسبب شخص واحد. انت عليك ان تبحث عن الشخص الذي يوثق به ومعرفته متعسرة سهلة، فيمكن لك ان تعرف العلماء المأمومين من غيرهم. واحنا مأمورون بالاخذ بالظاهر، هذا شخص ظاهره الصلاح وظاهره التقوى، مو من حقنا أن نتعامل معه بخلاف ما هو ظاهر. نتعامل معه على أساس أنه صالح ومتقن إلى أن يتبين لنا خلاف ذلك. أما بسبب واحد ولا اثنين الواحد يفقد الثقة في جميع العلماء، هذا مو صحيح. هذا الإنسان مو بحاجة إلى العلماء المأمونين. لما يترك الكون يكون قد فوت على نفسه شيئا يحتاج إليه هو. فالثبات على الحق هم يحتاج إلى معرفة وعلم، وهم يحتاج إلى عدم تعلق بالدنيا. تكون الإنسان نظرته إلى الدنيا أنها زائلة، فلا يطمع في شيء من حطامها، ولا يترك الحق من أجل شيء زائل من الأشياء الدنيوية. هو بحاجة إلى هذين الشيئين عند مرور الفتن والابتلاءات به. يوم عاشوراء من الأيام اللي مر فيها الناس بابتلاء عظيم، ثبت في هذا الابتلاء على الحق من كان على بصيرة وعلم، ومن لم يكن لديه تعلق بشيء من الدنيا أبدا. الأشخاص اللي كانت عندهم البصيرة والعلم وكان عندهم عدم الاغترار بالدنيا هم الذين نجحوا في هذا الابتلاء وخرجوا منه بسلام، كصاحب هذه الليلة أبي الفضل العباس سلام الله عليه. أبو الفضل العباس عرض عليه الأمان في هالموقف الصعب. ترى واحد خلاص أصبح محصورا، ما إلى مجال للنجاة. هذا العباس عرض عليه الأمان ووجدت له الفرصة للخلاص بنفسه. أقبل الشمر ونادى: أين بنو أختنا؟ أين بنو العباس وإخوته وإخوته؟ أين العباس وإخوته؟ فلم يجيبوه، فقال الحسين: أجيبوه وإن كان فاسقا. فأقبل العباس إليه، قال له: ماذا تريد؟ قال: أنتم يا بني أختي آمنون، لا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم الحسين، وادخلوا في طاعة يزيد. فقال له العباس: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ ورجع العباس نحو الخيام فاستقبله زهير بن القين، قال له إن أباك ادخرك لمثل هذا اليوم، فلا تقصر في نصرة أخيك وحماية أخواتك. فقال له يا زهير أتشجعني في مثل هذا اليوم؟ والله لأرينك شيئا ما رأيته. ووفى أبو الفضل، أظهر تضحية ما رؤيت إلا من أبيه أمير المؤمنين. لكن الحسين سلام الله عليه لم يأذن له في البراز، إلى أن قتل جميع الأنصار والهاشميين ولم يبق معهم إلا أبو الفضل، ومع ذلك لم يأذن له، إلى أن جاءت الرباب بعبد الله الرضيع وقد غارت عيناه وجف لسانه من شدة الظما وهو لا يهدأ من البكاء. قالت لها زينب خذوا طفلكم يموت عندكم فقد جف ثدياي من اللبن. أخذته زينب، احتارت ماذا تصنع به، تنظر إلى حالته فيتقطع قلبها حزنا عليه، لكن لا يوجد في الخيام قطرة من الماء، ماذا تصنع؟ مضت به إلى خيمة أبي الفضل العباس، طلعت تصب الدمع لمخدرة من سجيف عز الصيانة مخمرة، فاتت الحامي الضعين مسدرة، وطلب منه الإذن في القتال، فلم يأذن له الحسين، فقال أبو الفضل أخي أما أنت فلو وزن صبرك بالجبال لرجح علي، وأما أنا فقد ضاق صدري وأريد أن أخذ بثاري من هؤلاء المنافقين. ركب العباس جواده وأقبل إلى المعركة ونادى يا شيعة آل أبي سفيان، هذا الماء يجري وهؤلاء آل رسول الله عطاشا، فاسقوهم من الماء. فنادى الشمر لعنه الله
أبي تراب لو كان وجه الأرض كله ماء وكان تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة واحدة فغضب العباس وجرد سيفه وحمل عليهم حملات أبيه أمير المؤمنين حتى كشفهم عن المشرعة نزل وكان قلبه كصالية الجمر من شدة الظما أحس ببرد الماء فاغترف غرفة بيده أدناها من فمه فتذكر عطش الحسين وخاض الماء بس هي سبر مد ايده بروي عطش شلون اشرب واخوي حسين عطش وسكنه والحرام واطفال رضع وضين قلب العليل التهب نير وضين موتي والعمر قصة ملأ القربة وزمها على عاتقه واستوى على ظهر جواده أقبل قاصدا إلى الخيام فنادى ابن سعد إن وصل العباس بالمال أخيه أفنياكم عن آخركم فاقطعوا عليه طريقا أقبل إليه لعين آخر ضربه بالسيف على شماله صار همه أن يصل بالماء إلى الخيام وإذا بالسهام قد أقبلت إليه وقع سهم في القربة أريق ماؤها صار نادى أخي الآن انكسر ظهري الآن فلت شوكتي بقي الحسين إلى جانب أخي حتى فاضت روحه قام راجعا إلى الخيام وصل شيخ العشيرة دارا عليه الحرق وزينب تنادي يا اخويا وين شيال العل صاح منا يا حزينة بالفضل با يا زينب كيف مقطوع الزنوب والعلم يما وقع والراس مفضوخ بعمو قالت ان ايس اجل عباس لينا ما يعود نمشي نعالجه قال المعالج ما يفي قالت اوصف لي احواله قال مخه على الشتو والسهم ناشب بعينه
يا سحم العين العزانا يا الله. اللهم شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم فك كل أسير، رد كل غريب. اللهم ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، وارحم الله من قرأ لهم سورة الفاتحة تسبقها صلوات.